في الطواف والسعي، وإنما المحرم في السفر، لهذا شرع المحرم. ولهذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الغزوة وقال إن امرأته قد ذهبت حاجة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك، فمنعه من الجهاد وأمره بأن يذهب ليحج مع امرأته ليكون محرما لها. هذا يقول إنسان يقوم بدف عربية قريبه الذي يطوف ويسعى على الكرسي، فهل يحسب له الطواف والسعي معه؟ نقول نعم، إذا كنت تدف عربة راكب عليها إنسان محرم وأنت محرم أو غير محرمين، فإنه يحسب لكل واحد منكما عبادته من طواف وسعي. يقول ما معنى قول تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر؟ النسيء بمعنى التأجيل، وأهل الجاهلية كانوا إذا جاءتهم الأشهر الحرم أخروها، من الأشهر الحرم رجب، فإذا أقبل عليهم شهر رجب وهم يريدون أن يقاتلوا قالوا نؤخر رجب إلى الذي بعده، نجعله شعبان، ننساه ونجعل التحريم في شعبان، أو إذا أقبل عليهم ذو قعدة أخروه لأنه من الأشهر الحرم. فالله تعالى أنكر عليهم ذلك وقال إنما النسيء زيادة في الكفر، يعني أنهم يتمردون على الله جل وعلا حتى أنهم يعبثوا بالأشهر. هذا يسأل سؤال يقول من هم الملوك الأربعة الذين حكموا الدنيا؟ هم مؤمنان وكافران، أما المؤمنان فسليمان وذو القرنين، وأما الكافران فهم النمرود وبخت نصر. ولماذا سمي المسيح ابن مريم بهذا الاسم؟ سمي بذلك لأنه إذا جاءه مريض مسحه فبرئ بإذن الله، فهو يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله ويحيي الموتى بإذن الله. هذا يقول لدي محل تجاري صافي ربحه الشهري تقريبا من 500 إلى 700، فهل يجب علي إخراج أي شيء رغم أن مصروفاتي الشهرية من هذا المبلغ والباقي؟ أبدأ بخامات جديدة لشهر جديد. المحل التجاري يا أخي المعروف أنه فيه رأس مال، وأنك تبيع به وتشتري، والزكاة تجب على كل المال الموجود فيه الذي يعرض للتجارة. فالمال الذي يعرض للتجارة ويتبادل فيه التجارة، كما لو كان مثل بقالة بدأتها ب10,000 وتدر عليك في كل شهر مثلا 1,000، وأنت تستهلك هذا 1,000 وتأكله، فإنه إذا حال الحول وقيمة البضاعة الموجودة في هذا المحل هي 10,000 تزكي 10,000، وإن كانت أكثر من ذلك 11,000 تزكي 11,000، وإن كانت أقل من ذلك كما 8,000 فإنك تزكي 8,000. هذا يقول عملت في مؤسسة ولكن لم يحدد راتبي، وبعد شهرين من العمل طلبت راتبي وحدثت مشاكل، في النهاية قال صاحب المؤسسة خذ 1,500 مقابل الشهرين وغادر. العادة أن الإنسان إذا أراد أن يعمل في أي عمل أن يتفقوا على الأجرة عند البداية، وكونك لم تحدد معهم عند البداية مقدار الأجرة هذا تقصير منك ومنهم. أما وقد حصل الأمر فإنه يرجع فيه إلى أهل الخبرة، فلك أجرة المثل، لك أجرة مثل من يعمل مثل عملك، والذي يفوت في هذا الأمر هم أهل الخبرة والمعرفة بطبيعة عملك. يقول هل يجوز لي أن أقوم بعمل عمرة لأبي المتوفى بعد أداء العمرة لي؟ هذا موضوع كل يوم يتكرر، ولهذا أظن أنه ثقيل عليكم مثل هذا السؤال. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى وأدى العمرة لم يخرج لتكرارها، والصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يكررون العمرة، إنما إذا أتى الإنسان إلى مكة وأدى العمرة يشتغل بالعبادة فيها من طواف وصلاة وتلاوة القرآن، ولم يكونوا يخرجون إلى التنعيم ولا إلى غيره لأجل تكرار العمرة. حصل أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما أنها حجت وكانت متمتعة جاءتها الدورة قبل أن تدخل مكة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتحول إلى قارنة. فلما انتهت من مناسك الحج قالت ينطلق نساؤك بعمرة وحجة وأنطلق بحجة، فلم يوافقها أول الأمر ولحت عليه ثانية وثالثة، فلما رأى إلحاحها أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم لتأتي بعمرة من التنعيم، فذهبت إلى التنعيم ومعها أخوها عبد الرحمن محرما لها ولم يحرم معها، وإنما مشى معها كمحرم فقط. فأخذ من هذا العلماء على جواز مثل هذا العمل مع عدم فضيلته، فمن عمله صح عمله لكنه ليس فاضلا، سواء كان الإنسان عمله لنفسه أو عمله لقريبه المتوفى. هذا يقول نرجو تنظيم تقبيل الحجر الأسود. هذا نطلب من جميع المسلمين هو أن يكونوا منظمين وأن يعرفوا أن هذه عبادة والعبادة ليست مضاربة، والإنسان يتعبد لربه ولا يجوز له أن يؤذي إخوانه إذا كان يريد أن يعبد ربه، لأن إذا المسلم محرم، وتقبيل الحجر إنما هو سنة من السنن، إن حصلها الإنسان فهذا حسن وإن لم يحصلها فلا شيء عليه. أما أن يؤذي إخوانه ويضربهم فهذا العمل محرم وصاحبه آثم. الواجب على كل إنسان جاء هنا ليتعبد أن يعلم أن هذا مكان تسكب فيه العبرات وليس فيه المضاربات، هذا مكان الخشوع والتذلل لله جل وعلا، وحرمة المؤمن أعظم من حرمة الكعبة. وكون الإنسان يعتدي على أخيه ويضربه من شأن يقبل تقبيل الحجر هذا من قلب الأمور. هذا يقول إنسان أدرك الركعة الأخيرة من المغرب مع الإمام، فهل يتم الركعتين بعد ذلك متتاليتين ويقرأ بالفاتحة وسورة أم يكتفي بالفاتحة؟ نقول ما يدركه الإنسان مع الإمام هو أول صلاته، فإذا أنك أدركت ركعة مع الإمام فهي الركعة الأولى من صلاتك، فبعد سلام الإمام تقوم وتأتي بركعة تقرأ فيها الفاتحة وسورة ثم تجلس للتشهد الأول، ثم بعد ذلك تقوم وتأتي بركعة تقرأ فيها الفاتحة فقط، هذا في صلاة المغرب. هذا يقول إنه سمع بعض الناس يفتي بأن الفائدة الربوية حلال على الودائع والبنوك ونحو ذلك، فما الحكم؟ نقول نحن أمامنا كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا مجال لكلام غيرهما، فإنه الاجتهاد مع النص، والله تبارك وتعالى ذكر آيات فيها وعيد وتهديد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم عد الربا من السبع الموبقات، وعده مع السحر وقتل النفس والتولي يوم الزحف ونحو ذلك من الأمور، فهو كبير من كبائر الذنوب، ولا يصلح أن يتساهل فيه الناس ويظنوا أنه هين بينما هو عند الله جل وعلا كبير، كبير إثمه ووزره. هذا يقول إنسان رجل رأسه به مرض ولا يستطيع حلقه ويقوم بذبح شاة مقابل عدم حلقه الرأس، هل يعتبر حجه مبرور؟ نقول ألا يمكنه أن يقصر الشعر؟ إذا كان لا يمكنه الحلق بالموس فإنه يمكنه التقصير بالشعر، فهذا هو الواجب عليه، ولو لم يأخذ إلا شيئا قليلا من أجزاء متعددة من رأسه بحيث أنه يعم جهة رأسه بالتقصير، إذا كان يمكنه ذلك فإن هذا هو المتعين عليه، فإن عجز عن ذلك أيضا فإنه يذبح شاة. والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. هذا يقول افترضت من بنك إسلامي لشراء أرض على أن أسددها بأقساط شهرية لمدة 10 سنوات من الدخل الشهري، وأعطيت مبلغا من المال أو أعطيت مبلغا من المال من والدي لبناء هذه الأرض بالسكن الخاص، فهل تجب الزكاة على المال الممنوح من الأب علما بأنه صرف جزء منه في البناء؟ نقول ما دام عليك دين بقدر ما عندك من المال أو يزيد فإنه لا زكاة حينئذ عليه، أما إذا كان ما عندك من المال أكثر مما عليك من الدين فإنك تزكي الزائد. يقول هل الطواف النافلة يجب أن يكون 7 أشواط أو أقل أو أكثر؟ نقول كل طواف بالبيت 7 أشواط سواء كان ركنا في الحج أو العمرة، أو كان واجبا حج أو العمرة، أو كان تطوعا، فالطواف لا يعتبر ولا يعتد به إلا إذا كان 7 أشواط تامة تبدأ وتنتهي بالحجر الأسود، فمن ترك جزءا من هذه 7 ولو خطبة واحدة لا يعتبر طواف. إذا شك الإنسان في عدد الأشواط فإنه يبني على المتيقن، إذا شك هل هي 5 أو 6 يجعلها 5، إذا شك هل هي 7 أو 6 يجعلها 6، هذا إذا كان في أثناء الطواف. أما إذا انتهى من الطواف وخرج على أنها 7 ثم جاء إليه الشك بعد ذلك فلا يلتفت لهذا الشك، لأن الإنسان بعد أن ينتهي من عبادة لا يلتفت للشك. هذا يسأل عن سنة صلاة الصبح، هل تصح قبل الفرض أو بعد الفرض؟ الأصل أنها قبل الفرض، راتبة الفجر قبل صلاة الفجر، لكن لو أن إنسانا فاتته ولم يتمكن بحيث أنه جاء وقد أقيمت الصلاة فإنه حينئذ يصليها بعد الفجر، إلا إذا كان يطمئن إلى أنه لا ينساها فإنه يؤخرها إلى ما بعد طلوع الشمس. يقول لماذا لا يتم تحديد ساعة معينة لزيارة الحريم كما يحدث في المدينة حتى لا تزاحم النساء الرجال حول الكعبة؟ لأن هناك في الكعبة حاجة لأداء نسك وهي مستمرة، الرجال والنساء كلهم يؤدون المناسك خلاف المدينة، فالمدينة العمل والحاجة محدودة، إنما هي صلاة نافلة في الروضة فقط، وهذه ليست كحاجة المحرم الذي يريد أن يؤدي نسكه، وغالبا يأتي الرجل ومحرمه لأداء النسك ويخرجون بعد ذلك، ويوجد إشكال في هذا بالنسبة. بعض الأسئلة مكررة سبقت الإجابة عليها فنكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.